الغصن الفينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أحكام التجويد في قراءة عاصم بن أبي النجود. تكلمنا في الحلقة الماضية بفضل الله تعالى علينا ومنته عن مدخل للأحرف السبعة، وكان معنا فضيلة الشيخ الدكتور حامد خير الله سعيد، أستاذ مساعد بجامعة القاهرة والباحث في العلوم الشرعية. أهلا بكم دكتور.
أهلا بكم مرة أخرى.
ومعنا مرة ومرات إن شاء الله.
اللهم السلام.
بإذن الله تعالى. أسأل
القبول.
تكلمنا في الحلقة الماضية عن ما هو المقصود بالأحرف السبعة والأحاديث الصحيحة في هذا الباب، وتكلمنا أيضا مع فضيلة الدكتور عن معاني الأحرف السبعة، وتكلمنا عن أشياء كثيرة. نكمل الحديث بإذن الله تعالى مع فضيلة الدكتور بسؤال. فضيلة الدكتور، كنا قد تناولنا بفضل الله تعالى في الحلقة الماضية الكلام عن الحديث والأدلة النبوية الشريفة عن الأحرف السبعة، فهل بقي لنا ما نتكلم فيه في هذا الباب؟
اللهم المستعان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بأخي وشيخي الشيخ أشرف، وأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم القبول والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد تعرضنا لجملة من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، كل حديث منها كان يضيف معنى جديدا نحتاج إليه عند مناقشتنا لهذا المبحث، ألا وهو مبحث الأحرف السبعة. بقي لنا يعني حديث نود أن نذكره، لأنه أيضا يضيف لنا معنى جديدا، وهو حديث أبي بكرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد في مسنده والطبري بإسناد جيد. قال: إن جبريل قال: يا محمد اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: استزده. فقال: على حرفين، حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف. فقال: كلها شاف كاف، ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب، كقولك: هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. هذا هو الحديث الذي أردنا أن نذكره في مستهل حلقتنا هذه، لما فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب، وكقوله إن كان هذا مرفوعا: هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. نقول هذا لأنه للأسف بعض المسلمين فضلا عن المستشرقين فهموا عن قصد، أعني عن حسن قصد أو عن سوء قصد، أن الصحابة كانوا يجوزون رواية الحديث بالمعنى، ونسبوا ذلك هذا المذهب إلى ابن مسعود وغيره، وهذا لا يصح بحال، وهذا لا يصح بحال. وإن شاء الله لو كان عندنا وقت يتسع نرد على كثير من الشبهات والافتراءات والتساؤلات حول مبحث الأحرف السبع.
ده محتاج مننا حلقة كاملة إن شاء الله.
الله المستعان، الله المستعان. قال ابن عبد البر تعليقا على هذا الحديث رحمه الله، قال إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها، وأنها معان متفقة متفق مفهومها مختلف مسموعها. فنقول لا يجوز بحال في عهد الصحابة ولا من بعدهم رواية القرآن بالمعنى، وربما نتعرض لذلك إن شاء الله لاحقا.
جميل. طيب عايزين بقى نلخص فضلتك قبل ما نخش على موضوعنا، موضوع الحلقة اليوم، نتعرف على الفوائد أو بعض الفوائد التي نستخلصها من الأحاديث التي ذكرت فضلتك، مع العلم إن دي بعض الأحاديث. نعم. الواردة في هذا الباب، مش. نعم. كل الأحاديث.
نعم، جزاك الله خير. يعني وإن كنا قد ذكرنا بعض الأحاديث فبفضل الله عز وجل كل ما ذكرناه من أحاديث إن شاء الله أحاديث صحيحة. الأمر الثاني، ذكرنا ما كان فيه فائدة أو زيادة يعني نحتاج إليها. ووالله لو أن كل من كتب في هذا المبحث صراحة قبل أن يتعرف على معنى الأحرف السبعة حاول أن يستنبط وأن يستخلص من جملة ما ورد من الأدلة النبوية جملة من الشواهد وجملة من الدلائل وجملة من الأصول تكون كشعاع ضوء ومنارات هدى في طريقه، وهو يحاول أن يصل إلى المقصود ما المقصود بالأحرف السبعة، أقول ما وجدنا كتب علوم القرآن وكتب التفسير وكتب الحديث قد امتلأت بهذا الزخم من الأقوال التي يعني يرد كثير منها من أولي وهلة. فنقول والله المستعان وعليه التكلان، من أهم الفوائد التي نستطيع أن نستنبطها مما ذكرنا من الأحاديث، الفائدة الأولى أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ما كانوا يقرؤون من عند أنفسهم، بل كانوا يقرؤون بما وقفوا عليه وبما قرأوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لا يجوز قراءة القرآن، لا يجوز قراءة القرآن بأي شكل من أشكال الأداء أو التلفظ إلى غير ذلك مما يعرفه علماء هذا الفن إلا بتوقيف كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يوقف الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك. ونحن في هذه الأعصر المتأخرة ما يجوز لنا أن نقرأ إلا بتوقيف كذلك على شيخ. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا مضيعين وما كانوا مهملين، بل كانوا حريصين أشد الحرص على تحري تلقي القرآن لفظا وأداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم كان يحفظ ذلك جيدا. ظهر لنا ذلك جليا في قصة عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم بن حزام، وفي حديث أبي بن كعب إلى آخر هذه الأحاديث، وكيف كان كل واحد منهما قد حفظ واستوعب ما تلقاه من الحبيب صلى الله عليه وسلم على وجهه، بحيث أنه حينما سمع ما يخالفه من أوجه الألفاظ أو أوجه الأداء تنبه إليه جدا، وكان حريصا على أن يخبر وأن يرجع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم.
الحفظ الجيد. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على القرآن.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. ثبت لنا أيضا من جملة ما ذكرنا من الأحاديث أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتلون القرآن ويؤدونه على أوجه أداء مختلفة حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وقف نفرا منهم على حرف أو أحرف ونفرا آخر على حرف أو أحرف، وهذا لعله يجيبنا لما نتعرض إليه من أسئلة في مسألة التلقي ووجوه الأداء والقراءات في عصرنا هذا. فائدة أيضا تالية، وهي أن الحكمة الرئيسة من إنزال القرآن على سبعة أحرف هي التيسير والتسهيل على الأمة، كما صرح بذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. كذلك ثبت لدينا أن المراجعة لم تكن مرة أو مرتين، بل كانت وبلغت سبعة مرار كما عرفنا من قبل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا كذلك أنه من قرأ بأي وجه أو بأي حرف من هذه الأحرف السبعة فقد أصاب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من جاءه يقرأ قراءة صحيحة كما تلقاها عنه، قال له أحسنت، أو قال له أصبت، أو قال كلاكما مصيب صلى الله عليه وسلم. لابد كذلك وأن نستيقن وأن نعلم وأن نتأكد أن الأحرف كلها بألفاظها ووجوه أدائها كلها كلام الله عز وجل، لا دخل لبشر فيه على الإطلاق. حتى ما ذكرنا من حديث أبي بكر الذي ذكرناه منذ قليل لا يعني أن الصحابة كانوا يتصرفون في الألفاظ من عندياتهم، بل كانوا يتصرفون في حدود ما أقرأه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه يا شيخ أشرف قاعدة مهمة جدا نحتاجها، ولا بد أن تطمئن بها وإليها قلوبنا. نقول كذلك من الفوائد العظيمة، وأرجو يعني أن يصبر ويصطبر علي فضيلتك أولا ثم المشاهدون الكرام، لأن هذا أمر يعني كما قال العلماء هذا محل شائق وشائك، شائق لجملة ما فيه من المباحث والأمور والوجوه، ولكنه شائك جدا لأنه ربما يعني يكون وراء شبهات كثيرة يطرحها المغرضون وغيرهم. نقول والله المستعان لا يجوز كذلك منع أحد من أي من القراءة بأي حرف أو بأي وجه ثبت صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز كذلك الممارات والتكذيب والتشكيك في أي قراءة من القراءات طالما ثبتت بشروطها الصحيحة المعتبرة عند أهل هذا الفن. ولعلك تذكر قصة أبي في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد أبي وكأنه قد استعظم يعني القراءتين الأخريين اللتين سمعهما من صاحبيه، دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وراح يدله على ما تطمئن به نفسه ويركن إليه فؤاده. كذلك نتعلم ونستخرج فوائد بأن المراد من الأحرف السبع في الأحاديث ليس شيئا يتعلق بالمعاني ولا يتعلق بضروب الحلال والحرام والقصص والأمثال والعبر والمحكم والمتشابه إلى آخر هذا، بل هي نعم أمور تتعلق بالألفاظ وكيفية إيه وكيفية آدائها. كذلك عرفنا أن العدد سبعة مقصود لذاته، لأن سياق الأحاديث والألفاظ النبوية تدل على أن العدد مقصود لذاته بفضل الله عز وجل. عرفنا كذلك أن الأحرف السبعة كلها شاف كاف، كلها شاف كاف. عرفنا كذلك أنه لم يأتي تعيين ولا تحديد ولا تفصيل نبوي للفظ أحرف في الأحاديث، وهذا ما يقول عنه علماء اللغة بالمشترك اللفظي. والمشترك اللفظي هي لفظة لها مبنى واحد ولكن يندرج تحتها معاني كثيرة. إذا كان الحال كذلك، إذا أردنا أن نقف على ما المقصود بالمعنى، المعنى المقصود، لابد أن نتعرض للسابق واللاحق ولجملة من القرائن تدلنا على المعنى المقصود، والله عز وجل أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم دكتور.
فيكم
طبعا فوائد كثيرة جدا تعلمناها من فضيلتكم. حضرتك تكلمت معنا في الحلقة الماضية عن سبعة معاني للأحرف السبعة.
نعم.
فبشكل سريع كده نذكر مشاهدينا الكرام بالسبعة معاني.
بارك الله فيك. يعني كنا قد ذكرنا أن العلماء عددوا وجوها كثيرة وتفسيرات كثيرة ومعاني كثيرة للأحرف السبع المقصود بالأحرف السبع. هذه المعاني ربت وزادت على 40 قولا في عهد السيوطي الحافظ السيوطي في القرن التاسع آخر القرن التاسع وأول القرن العاشر كما تعلم، ولكن يعني هي تدور على ما ذكرناه من سبعة أقوال في الحلقة الماضية. القول الأول، هناك قوم توقفوا في الحديث في فهمه وقالوا هذا حديث مشكل وتوقفوا فيه. لماذا توقفوا؟ توقفوا بسبب ما ذكرنا من أن كلمة أحرف هذه مشترك لفظي تحتاج إلى قرائن عديدة لكي نفهم معناه. فنقول المشترك اللفظي إن شاء الله يفهم معناه بالسباق وباللحاق وبالسياق يعني جملة واحدة، ويفهم معناه بالجملة من الأدلة والقرائن، فهذا رأي يعني مردود عليه إن شاء الله. أما من قال إن العدد لا مفهوم له وغير مقصود لذاته فنقول لا، بل إن سياق الأحاديث والألفاظ النبوية تدل على أن العدد مقصود لذاته، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما راجع جبريل وراجع ربه في هذه الأحرف قصد رقم السبعة الذي هو محصور بين الستة والثمانين، فهذا أيضا رأي مردود عليه. قول من قال سبع لغات شائعة في القرآن جملة، نقول هذا ربما يكون سائغا وصحيحا، ولكن هل هو المقصود المعين بالأحرف السبعة؟ نقول لا، فإن كان هذا الوجه صحيحا في حد ذاته ولكنه ليس هو المقصود المعين المحدد بالأحرف الإيه؟ بالأحرف السبعة. أما من قال هي أوجه سبعة نحو النهي الأمر والنهي والوعد والوعيد والحلال والحرام والمحكم والمتشابه إلى آخر ذلك، فنقول هذه أمور يعني تنقضها الأحاديث، لأن الأحاديث إنما جاءت عن اختلافات لفظية أدائية، وهذه أمور معنوية، فلم يختلف الصحابة البتة في أمور معنوية ولكنهم اختلفوا في أمور لفظية أدائية، فهذا أيضا مردود عليه من أول باب. وأما قول العامة أو قول من قال إن المقصود بالقراءات بالأحرف السبع هي القراءات السبع، فهذا طبعا يعني كلام يعني لا يؤبه له، لأنه يعني فاسد من أول اطلاعة
جاءت الأحرف نعم القراءات السبع بعد نزول حديث
بزمن بارك الله فيك. نعم يبقى لنا أو يخلص لنا رأيان باقيان مما ذكرنا. الرأي الأول وهو الذي يقول إن الأحرف السبعة هي سبع لغات أو لهجات
نعم
للعرب
نعم،
وذكرناها وذكرنا الاختلاف فيها نعم. والرأي الثاني يقول بل هي سبعة أوجه يدور عليها أو عليها مدار الاختلاف بين القراءات المعروفة المتواترة الصحيحة إلى يومنا هذا.
حضرتك ترجح أي رأي في الرأيين؟
الله المستعان، يعني يعني لعلي لست من أهل الترجيح، ولكن الله المستعان عليه التكلان
نقول
الله المستعان، يعني أنا ما يميل إليه قلبي بعد طول مدارسة وبحث ونظر في 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 من ألف قديما وحديثا وحقق في هذه المسألة، فأقول أرى والله أعلم أن الرأي الأرجح هو أنه سبعة أوجه التي يدور عليها أو التي عليها مدار الاختلاف بين القراءات كما رجح ذلك نفر من العلماء.
تمام. طيب ما هي بقى الأوجه؟
الله المستعان، يعني 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 قبل
أو الاختلافات.
نعم بارك الله فيك. قبل أن ندرج إلى الأوجه لابد وأن نقول بداية لماذا رجحنا
نعم
هذا الرأي. فنقول والله المستعان نحن رجحنا هذا الرأي لأنه هو الرأي الذي يوافق الأدلة من السنة النبوية الصحيحة
نعم،
وهو الرأي كذلك الذي يعتمد على الاستقراء التام والكامل لأوجه أداء القرآن في القراءات القرآنية. وهناك أمر مهم جدا بنينا عليه هذا الترجيح، وهو أنه لا يترتب على اعتناقه وعلى القول به أي محذور، فأنت يعني لا 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 تشوبك شائبة ولا يشوب لا يستطيع أحد أن يشغب عليك بعظيم شغب في هذا الباب. فنقول والله أعلم يعني قال بهذا الرأي يعني أئمة معتبرون من أولهم أبو الفضل الرازي وتبعه على ذلك ابن قتيبة والقاضي ابن الطيب وخاتمة الحفاظ والمقرئين ابن الجزري وكفى بابن الجزري يعني في كتابه النشر، رجحه كذلك من المتأخرين الزرقاني في كتابه مناهل العرفان ودكتور محمد بكر إسماعيل في كتابه دراسات في علوم القرآن ومحمد بخيت المطيع وغيرهم من السابقين ومن المتأخرين. فنقول يعني هذا إن شاء الله يحل إشكالات عظيمة جدا، وندلل إن شاء الله على ما نقول بالأمثلة والأدلة التي معنا
بإذن الله تعالى. طيب بشيء من الإجمال وبعدين نخش بعد كده على التفصيل.
نعم
إيه هي الأوجه السبعة؟
الله المستعان، كما قلنا يعني وما رجحنا أن المقصود بالأحرف السبعة هي أوجه الاختلاف التي عليها مدار الاختلاف بين القراءات نعم القرآنية الصحيحة
المتواترة. هناخد مصطلح بعد كده نعم اختلاف
نعم
مش هناخد أوجه
نعم بارك الله فيك نعم. فنقول الوجه الأول هو اختلاف الأسماء من حيث الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.
تمام.
الوجه الثاني هو اختلاف التصاريف في الأفعال، والوجه الثالث هو الخلاف أو الاختلاف في وجوه الإعراب بين القراءات القرآنية، والوجه الرابع هو الاختلاف بالحذف والإثبات، والبعض يسميه بالنقص والزيادة ولا يروق لي هذه التسمية. والوجه الخامس الاختلاف بالتقديم والتأخير، والوجه السادس الاختلاف بالإبدال، والوجه السابع هو الاختلاف في لهجات ولغات العرب بين تفخيم وترقيق وإبدال وتسهيل وإدخال إلى آخر ما هو معروف عند علماء هذا الفن.
طيب نبدأ بقى في أول اختلاف، وهو
الله المستعان،
اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.
الله المستعان عز وجل. يعني أرجو كما ذكرت من إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات يعني أن يرزقوا في ذلك صبرا، لأنه إن شاء الله يعني باب مفيد جدا، ويترتب عليه إن شاء الله يعني 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 قول وعمل، يترتب عليه عقيدة راسخة في القلب وعمل إن شاء الله، لكي نأمن من الزيغ ومن الضلال ومن اتباع الشبهات، خصوصا كما ذكرت لفضيلتك أن كثيرا من الشبهات والافتراءات قد طرحت عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعبر الإنترنت إلى آخر ما ذكر.
وإن شاء الله بإذن الله تعالى وعدي وفضلتك إن احنا نرد على هذه الشبهات بإذن الله تعالى في حلقة خاصة.
الله المستعان، الله المستعان. فنقول وبالله التوفيق، الوجه الأول وهو اختلاف الأسماء. تختلف الأسماء من حيث الإفراد والتثنية والجمع. إن شاء الله طريقتنا في هذا الباب أن نذكر الشاهدة الآية أو جزء الآية من القرآن الكريم، وبحسب القدرة إن شاء الله أذكر الآية برقمها وسورتها، لكي يعني إذا ما أراد أحد المشاهدين أن يراجع فلا حرج أن يفعل ذلك. فنقول الاختلاف من ناحية الإفراد أو الجمع، الشاهد في ذلك قول الله عز وجل في سورة المؤمنون الآية رقم 8، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قرأ ابن كثير بالإفراد والذين هم لأماناتهم، وقرأ الباقون والذين هم لأماناتهم.
نعم.
فنرى أن الاسم الأمانة اختلف هنا بين الإفراد والجمع.
نعم.
شاهد كذلك في نفس السورة من الآية 9 قول ربنا عز وجل، والذين هم على صلواتهم يحافظون. قرأ على صلاتهم حمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون على صلواتهم بالجمع كذلك. في نفس السورة أيضا قول ربنا عز وجل، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ترى أن لفظ عظما عظاما والعظام هذان لفظان إيه على وجه الجمع. نقول قرأ فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما، قرأ كذلك ابن عامر وشعبة، وقرأ فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما الباقون.
احنا بس ناخد بس يعني فائدة للبرنامج.
الله المستعان.
البرنامج بقراءة الإمام عاصم بن أبي النجود.
نعم.
وشعبة هو الراوي الأول للإمام عاصم،
بارك الله،
وحفص الراوي الثاني، فشعبة له وجه فيها إيه؟ وجه اختلاف في هذه الإيه؟
نعم.
هذه الآية.
نعم. بارك الله فيك. يعني قرأ شعبة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحمة.
نعم.
مثال آخر طيب وطريف، وهو قول ربنا عز وجل في سورة الأنبياء، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الشاهد هنا هو كلمة للكتب. نقول قرأ للكتب حفص وحمزة والكسائي وخلف، وقرأ للكتاب الباقون، يعني كطي السجل
للكتاب. ومنهم شعبة أيضا.
بارك الله فيك. وقس على ذلك ألفاظ أو كلمات كثيرة وردت في القرآن الكريم، تارة بصيغة الإفراد لقارئ أو راو، وتارة بصيغة الجمع لراو أو قارئ آخر، مثل آيات وجمالات وغيابات والرياح أو الريح إلى آخر هذا المعنى. هذا فيما يتعلق بالإفراد والتثنية
والجمع.
والجمع. يبقى عندنا بارك الله فيك التذكير والتأنيث. يعني وكما رجوت أحبائي من المشاهدين والمشاهدات يعني أرجو أن يرزقوا معي صبرا في هذا الباب الطيب الشائق الطريف.
طب قبل ما ندخل على التذكير والتأنيث معنا الأستاذ محمد من القاهرة. السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ أشرف؟
أهلا بيك يا أستاذ محمد.
ازيك يا شيخ أشرف؟
الله يكرمك. أستاذ محمد
الأول متشكرين جدا للبرنامج الجميل ده.
بارك الله. ايوه استاذنك بس استاذ محمد توطي التلفزيون على الاخر.
انا وطيت التلفزيون على الاخر اهو.
طيب اسمعني من الهاتف بقى ان شاء الله.
طيب انا سامع حضرتك من الهاتف. احنا شايفين لحضرتك
جزاك الله خير.
شايفين لحضرتك فكره البرنامج اولا.
اسمعك يا استاذ محمد.
ومتشكرين جدا لاستضافه الاستاذ الدكتور حمد خير الله.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
احنا تاخرنا بس في استضافه فضيله الدكتور.
الله يكرمك.
بس كنا طالبين من حضرتك خدمه.
اتفضل.
فكرة البرنامج رائعة بس احنا عايزين نفرد لها حلقات اكتر الحقيقة.
هو احنا اقول لحضرتك بس استاذ محمد احنا جت فكرة البرنامج من توعية المسلمون في كل مكان وتعريفهم بالقرآن وببعض العناوين اللي بيعرفوها من باب يعني مجرد انهم يعرفوا عنوان وهو الاحرف السبعة ماشي فمش عارفين يعني ايه الاحرف السبعة. تعريف القرآن ما حدش عارف يعني كتير من المسلمين ما يعرفش يعني ايه هو القرآن تمام. وتكلمنا عن يعني احنا بنتكلم على هذه المسائل بشيء من الاختصار والا فضل الدكتور بيختصر بشكل كبير جدا وانا عارف ان احنا يعني بنشق عليه في هذا الامر لكن لو فرضنا لها هيتغير شكل البرنامج معايا استاذ محمد.
طب احنا نستنى بس ما يكونش بشيء من عايزينه بشيء من التفصيل
اذا احنا بدأنا نفصل في الاحرف السبعه
هذا طيب يعني
لا لا ان شاء الله نعيدك ان شاء الله يا استاذ محمد بالتفصيل ان شاء الله ويمكن هناخد اربع خمس حلقات في الاحرف السبعه ان شاء الله.
الله المستعان.
بارك الله فيك يا استاذ محمد. نكمل يا دكتور احنا وقفنا عند التذكير والتثنيه.
نعم بارك الله. التذكير والتأنيث فيما يتعلق باختلاف الأسماء بين التذكير والتأنيث هذا أيضا وجه من الوجوه التي ذكرناها. الشاهد على ذلك قول ربنا عز وجل في سورة آل عمران فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب.
نعم.
قرأ حمزة والكسائي وخلف مع الإمالة فناداه الملائكة.
نعم.
وقرأ الباقون فنادته
الملائكة
فجاء هنا مرة مذكرا ومرة مؤنثا. شاهد آخر قول ربنا عز وجل من سورة البقرة الآية 48 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قرأ ولا تقبل ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وقرأ ولا يقبل بالتذكير الباقون.
نعم.
شاهد أيضا طريف جدا وهو من سورة القيامة قول ربنا عز وجل ألم يك نطفة من مني يمنى قرأ يمنى حفص ويعقوب وقرأ الباقون من مني تمنى.
نعم.
طبعا هذا يعني سنتعرض ربما لهذا الشاهد بعد قليل لما فيه من وجه إعراب.
نعم.
أيضا عندنا قول ربنا عز وجل في سورة الأنعام وهذا يعني شاهد قوي جدا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
نعم.
ولتستبين الفعل منصوب بعد اللام سبيل هنا إيه فاعل مرفوع بالضم.
نعم.
قرأ نافع وأبو جعفر ولتستبين سبيلا يعني ولتستبين أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا فيكون عندنا هنا إيه يكون عندنا الفاعل مقدر والسبيلا على المفعولي. وقرأ شعبة وحمزة وليستبين سبيل.
نعم.
فجعل سبيل فاعلا أيضا ولكنه ذكر الفعل معها فقال وليستبين
سبيله.
هذه قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف. وقرأ الباقون ولتستبين سبيله وهو الوجه المشهور المعروف. عندنا في يعني أمثلة كثيرة في القرآن تدور حول اختلاف الأسماء فيما ذكرنا من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، والله المستعان.
ناخد اتصال وبعد كده نخش على الاختلاف الثاني.
الله المستعان.
معانا الأستاذ هشام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا هشام، شوف عامل ايه؟
أهلا بكم أستاذ هشام.
الله يكرمك، الله يحفظك. ممكن بس أسأل فضيلة الدكتور حاجة؟
اتفضل يا أخي. سؤال.
اتفضل.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
دكتور بعد إذنك، الحاجات اللي أنت بتذكرها يعني بالنسبة للأوجه، بالنسبة للأحرف السبعة والأوجه اللي حضرتك ذكرتها، هل في مباحث لحضرتك يعني في الأسواق على هذا المباحث؟ إن أنا يعني بحتاجها جميعا، إن أنا يعني لسه مبتدئ في هذا العلم وأحتاجها يعني المراجع يعني، وبحتاجها كتير يعني.
يعني عايز دكتور يذكر هشام
اللي حضرتك الكلام بتقوله ده، ثم بعد ذلك على نشأة القراءات.
استاذ هشام حضرتك عايز المباحث اللي يعني
يتكلم مراجع.
ايوه المراجع اللي يعني تكلم من خلالها فضيله الدكتور. معايا استاذ هشام؟
ايوه استاذ هشام.
بقول لحضرتك، حضرتك محتاج المراجع اللي تكلم من خلالها فضيله الدكتور.
نعم.
طيب
يعني هو يريد هل الدكتور يعني مباحث في الاسواق نستفيد منها، لانه يعني ربنا كتير خير شرحه ممتع قوي يعني.
يعني بيقول هل يعني
هو يقف على يعني
وصلني استاذ هشام، وصلني استاذ هشام. بيقول هل حضرتك مباحث في الاسواق؟
في الأسواق اسمعها في الآفاق.
ولا سمعتها
كذا. الله المستعان عز وجل. يعني ليس لي على الحقيقة، ولكن إن أردت الاستزادة في هذا الباب، فيعني عليك بكتب التفسير، عليك بكتب علوم القرآن، الإتقان،
البرهان،
مناهي العرفان للزرقاني، ولكن احذر مما فيه من عقيدة يعني مسائل خلافية. يعني ارجع إلى النشر في القراءات العشر، ارجع إلى ابن قتيبة في المشكل، إلى آخر هذه المراجع إن شاء الله تفيدك وتزيدك.
الأستاذ هشام كده محتاج إنه يبحث، والمفروض على طالب العلم البحث.
الله المستعان، الله المستعان.
معانا أم عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
اتفضلي أم عمر.
طيب لو سمحت يا دكتور، هو أنا بدرس قراءات، هل القراءات هي إحدى الحروف السبعة؟ يعني أيهما أعم، القراءات أم الحروف السبعة؟ مين اللي يدخل جوه مين؟
أظن فضل الدكتور جاوب على السؤال ده، إن الأحرف السبعة غير القراءات السبعة، يعني مش هي القراءات السبعة.
أظنها لا تسأل عن القراءات السبعة، لكن تقرأ عن القراءات جملة.
هي تسأل عن،
أنا أفهم كذلك؟
يعني معنا أم عمر؟ انقطع الاتصال.
عفوا. يعني على ما فهمت يعني والله هي تريد أن تقول يعني أيهما يندرج تحت الآخر؟
نعم.
القراءات تندرج تحت الأحرف أم الأحرف تندرج تحت القراءات؟ نعم. فنقول يعني بحسب ما سنفصل إن شاء الله ونرجح من كلام ابن الجزري، فنقول والله المستعان القراءات تندرج تحت الأحرف السبعة. لماذا؟ كما سنعرف حالا، لأن ما ثبت عندنا من الأحرف السبعة هو ما وافق الرسم العثماني في المصحف.
تمام.
فإذا القراءات
هي التي تندرج،
هي التي تندرج تحت الأحرف
السبعة، وليس الأحرف السبعة هي التي تندرج
على تحت على ما رجحنا. نعم. على ما رجحنا والله أعلم.
معنا أستاذ فتحي من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم.
أهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيكم على المجهود اللي حضرتك بتعملوه. بس لو سمحت، كان في اقتراح إن حضرتك الحلقات تبقى على سدهات علشان الناس تستفيد منها، لو مش قادره تتابع وقت البرنامج.
طيب حضرتك اللي مش قادر تتابع البرنامج، الحلقات دي بتنزل بفضل الله تعالى على النت على اكثر من موقع.
ماشي يا دكتور اشرف، حضرتك ربنا يبارك فيك. في ناس ما مش فاضل النت، عنده شغل بيتعلم وهو بيشتغل. ف يعني الموضوع يبقى بالنسبه له ايسر، ان هو ممكن يشغل الموضوع ده على سي دي او ياخده على شريط، بحيث ان هو شغال في مكان العمل بتاعه الفايده تعم اكتر.
بص يا شيخ فتحي، انت ممكن تنزل من على النت على سيدهاي، وبعد كده حضرتك تشغل سيدهاي. لكن يعني الله المستعان، يعني على
ان لم يكن عنده وقت يعني كافي لهذا، يعني يستأذن احد اخواني ان يفعل له ذلك.
نعم بالضبط، زي ما يقول فضيلة الدكتور
يعني
ممكن تستأذن احد اخوانك في انه ينسخ لحضرتك السيدهاي من على النت ويجيبها لحضرتك ان شاء الله ويتابع باذن الله تعالى. وده يعني جزاك الله خيرا على حرصك على هذا البرنامج. نقول بقى دكتور،
الله المستعان،
الاختلاف الثاني هو اختلاف الأفعال في التصريف.
نعم بارك الله فيك. يعني الاختلاف الأول كان بخصوص الأسماء وهذا بخصوص الأفعال أصالة. الشاهد الأول على ذلك قول ربنا عز وجل: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، الآية من سورة سبأ، الآية 19 من سورة سبأ. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام ربنا بعد، ربنا بعد
مش بعد
بدلا من بعد. وقرأ يعقوب ربنا باعد.
نعم
تأمل هنا
جميل.
بعد هذا فعل إيه؟ فعل أمر.
نعم.
ولكنه هنا يفيد الدعاء لأنه من الخلق إلى الخالق عز وجل.
نعم.
ولكن ربنا باعد فهذه جملة إيه؟ جملة خبرية مبتدأها رب وخبرها الجملة في باعد.
نعم.
وقرأ الباقون ربنا باعد، فهنا نرى أن الفعل صار مرة بعد ومرة باعد ومرة باعد.
نعم.
أيضا بصيغة الدعاء. الشاهد الثاني وهو شاهد يعني شهير قول ربنا عز وجل في الآية 25 بعد 100 من سورة البقرة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا هذا فعل ماضي، هذا فعل إيه؟ ماضي، والجملة جملة إيه؟ خبرية. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قرأ نافع وابن عامر واتخذوا، وقرأ الباقون واتخذوا بفعل الأمر. شاهد تال قول ربنا عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسأل عن أصحاب الجحيم، الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، والجملة إيه؟ خبرية. قرأ نافع ويعقوب: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فتصير الجملة إيه؟ إنشائية، فيها نهي عن السؤال عن أصحاب الجحيم لمعرفة حالهم وأنهم من أهل الجحيم. وقرأ الباقون: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أيضا عندنا شاهد ذكرنا طرفه من قبل، وهو قول ربنا عز وجل في سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء. يوم نطوي السماء، فنطوي الفعل مبني لما سمي فاعله وهو الله عز وجل، والسماء مفعول به للفعل. قرأ أبو جعفر: يوم تطوي السماء. فبني الفعل لما لم يسمى فاعله، والسماء نائب فاعل في هذه القراءة. وقرأ الباقون: يوم نطوي السماء. يوم نطوي السماء. عندنا أيضا شاهد تال وهو قول ربنا عز وجل في مطلع سورة البقرة: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وما يخدعون هذه قرأ نافع وابن كثير: وما يخادعون بصيغة المفاعلة التي تفيد المبالغة أو المغالبة. قرأ وما يخادعون نافع وابن كثير وأبو عمرو، وقرأ الباقون وما يخدعون. طبعا هنا يعني بالمناسبة نحن لا نتعرض للتوجيهات النحوية والصرفية والبلاغية والمعنوية، ولكن فقط ندلل على مسألة الاختلاف بين الإيه بين
باب يعني الرافع.
نعم. أما مسألة التوجيه فهذا علم قائم ببابه، يعني تحتاج إليه حقيقة الأمة، ويحتاج نعم. إليه أيضا طلاب العلم، والله المستعان.
طيب ناخد اتصال بعدين نخش على الاختلاف الثالث. معنا الأستاذ نبيل. السلام عليكم.
وعليكم السلام. طلاب شيخ أشرف، أهلا بحضرتك.
أهلا بيك أستاذ نبيل.
إحنا بنشكر حضرتك على البرنامج الطيب ده، وإحنا ما بنشوف حلقات البرنامج ما بنبقاش عارفين حضرتك الضيف ولا المذيع يعني.
ما شاء الله. ربنا يبارك فيك ويحفظك. يعني ده أنا يعني حاسس إن أنا قزن بجوار حضرتك.
الله يعزك.
ربنا يبارك في حضرتك ويزيدك علمي يا رب.
ربنا يبارك فيك.
وبنشكر الدكتور حامد على البرنامج الطيب ده.
بارك الله فيك.
وكان عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
آمين.
يعني إحنا بنسمع القراءات السبع، وبنسمع القراءات العشر، وبنسمع القراءات الأربعتاشر والأربعة الشاذة.
ده في كمان القراءات الخمسون.
مش عارف، أنا سمعت الستاشر.
لا لا، وفي في وسط الخمسون يعني.
فكنت عايز أعرف الفرق بعد
الفرق بين السبع والعشر والأربعة عشر والإيه
والأربعة عشر. وكان عندي سؤال تاني بعد إذن حضرتك.
تفضل.
ايه رأي الشيخ في ان الامة تجتمع على قراءة واحدة على اعتبار ان اتساع عدد المسلمين دلوقتي 1.5 مليار مثلا، فايه رأي الشيخ في ان الامة تجتمع على قراءة واحدة؟
طيب
حاجة اخيرة، ان شهر رمضان داخل وبيكثر فيه قراءة القرآن وتلاوته، فايه رأي الشيخ، هل الصح ان انا القراءة بتلاوة او تجويد، ولا مجرد القراءة والاعتبار فقط في رمضان؟
يعني تقرأ في رمضان قراءة مجودة؟
هذا سؤال ثالث.
ولا تقرأ من باب العبرة والتدبر المعاني بشكل سريع شوي؟
نعم يا ربنا
إن شاء الله يجيبك فضيلة الدكتور إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا أستاذ نبيل. طب نجيبه ولا
الله المستعان؟ يعني أجيبك إن شاء الله يعني من الآخر للأول.
طيب
يعني
تفضل.
أما السؤال يعني هل الأفضل أو الأولى أن نكثر من القراءة أم أن نتدبر، فنقول كلاهما بفضل الله عز وجل مقصود.
نعم.
والأولى أن نجمع بينهما، وهذا بحسب حال المرء وبحسب نشاطه كما كما تعلم. نعم. أما بخصوص أن يكثر من القراءة فهذا ثوابه عظيم جدا عند الله عز وجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه تجارة مع الله عز وجل، وهي تجارة لم تبور.
ويقصد أن
التكثير يعني
أن الكم
نعم
حيعطلوا عن التدبر.
يعني ذكرت يعني أن يجمع بينهما بحسب حاله. أما بخصوص التدبر فالله عز وجل أمرنا به، قال: أفلا يتدبرون القرآن. فلا بد أن نتدبر القرآن وأن نفهم معانيه. وقد أثر عن كثير من الصحابة وعن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم وعليهن أنهن وأنهم كانوا وكنا يقومون ويقمنا بالآية الواحدة أو ببعض الآيات في الليلة الواحدة. فأقول المرء يرى حال نشاطه وحال قلبه، إذا كان قلبه يحتاج أكثر إلى التدبر، تدبر المعاني والوقوف يعني خشية ورهبة عندها، فعل ذلك. وإن كان نشيط القلب يكثر من القراءة، والله عز وجل أعلم. هذا بخصوص السؤال الأخير.
السؤال الذي
أما السؤال الذي سبقه وهو قوله: هل يعني يجوز
جمع الأمة،
أن نجمع الأمة على 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 قراءة واحدة؟ فنقول يعني كما قال الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة، قال: إياك أن تقول في كتاب الله قولا ليس لك به سلف أو ليس لك فيه سلف. فنحن في دين الله عز وجل متبعون ولسنا مبتدعين، وما وسع الأمة خلال وطيلة القرون الماضية يسعون إن شاء الله رب العالمين. ثم إن هذا الأمر لو فعلناه فإنه ينافي الحكمة البالغة التي من أجلها شرعت القراءات، والتي من أجلها نزل الأحرف السبعة. هذا بخصوص السؤال الثاني أو الأوسط يعني.
السؤال بقى الأول.
السؤال الأول لعلنا كنا قد أجبناه في المرة الماضية، فنقول يعني اعلم أن القراءات المتواترة اليوم تقرأ من طريقين. الطريق الأول المشهور هو طريق الشاطبية، وعليه مدار القراءات السبع، القراءات السبع. ثم بعد ذلك ابن الجزري أتم ثلاث قراءات في الدرة، فصارت مع الشاطبية القراءات العشر، ويقال لها الصغرى.
نعم.
يقال لها الصغرى. ثم عرج ابن الجزري بعد ذلك فجمع هذه القراءات العشر في كتابه النشر، ثم ضمنها في طيبته، طيبة النشر في القراءات العشر، وزاد في الطرق، وزاد كذلك في الرواة.
نعم.
فوصلت فيما يعرف بالقراءات العشر الكبرى.
نعم.
والقراءات العشر الكبرى التي تقرأ من طريق الطيبة هي قراءات متواترة يصح التعبد بها، وهي قرآن منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوافق الرسم العثماني ويوافق وجوه اللغة.
نعم.
ويوافق كذلك
صحة السند
ويوافق ما جاء في العرضة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. أما ما يعرف بالشواذ فالقراءات الشاذة كثيرة، ولكن هناك أربع قراءات مشهورة تعرف بالشواذ التي يقرئها بعض الشيوخ، وهي قراءة الحسن البصري، وقراءة ابن محيصن، وقراءة اليزيدي، وقراءة ابن شنبوذ أو الشنبوذي. هذه القراءات الشاذة المشهورة المعروفة.
يعني ربما يسأل سائل بيسمعها دلوقتي يقول لحضرتك طب ما دامت هي شاذة لماذا يقرأ بها القراء؟
بارك الله فيك. يعني كما تعلم أنهم أجازوا أن تدرس وتدرس ويقرأ بها تعليما وتعلما لا على سبيل التعبد. لماذا؟ لأنه يؤخذ منها وجوه في اللغة، وجوه في التفسير، وجوه في الأحكام الفقهية، فيستدل بكثير منها في باب الأحكام الفقهية والتفسير إلى آخر ذلك.
ومن باب نقل العلم.
ومن باب نقل العلم والله. ولكن لا يجوز بحال التعبد بها، ولا يجوز القراءة بها على سبيل التعبد في الصلاة ولا في غير الصلاة.
بارك الله فيكم. يعني ما ينفعش حد في رمضان يقرأ بالقراءات الشاذة؟
ما ينفعش طبعا.
طيب ناخد صل آخر معنا. أستاذ إبراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشرة
أهلا بكم أستاذ إبراهيم.
كيف الحال؟
في نعم والله الحمد لله.
بارك فيكم. أكلم الدكتور حامد والله.
معك يا فضيلة الدكتور.
ماشي. أهلا بك أخي الكريم. أهلا بك.
كيف الحال؟
نحمد الله على كل حال.
في بعض المقرئين عندنا في الصعيد يعني بتقرأ في حفلات الزواج وكده بتأتي ببعض القراءات، بس مش عارفين يعني هل هي صحيحة ولا غير صحيحة، بس احنا بنسمعها من مقرئين كثير. يعني
اصحلك بس معلومة بس استاذ ابراهيم،
الطريقة اللي بيقرأوا بيها مثلا في سورة يوسف مثلا،
اصحلك بس استاذ ابراهيم،
وغلقت الابواب وقالت هيت لك
هيت لك،
تجد المقرئ مثلا يكرر الكلمة اكثر مرة، يجيب اكثر من قراءة مثلا هيت لك هيت لك هيت لك في نفس واحد مثلا، وما بيعودش الآية مرة اخرى. فالناس يعني مختلفة هنا، مثلا بتقول الكلام ده مثلا غير مطابق لقواعد القراءة او القراءات بمعنى صح وكده.
طيب يعني بارك الله فيك يا استاذ ابراهيم. وصلت الرسالة، واخونا ابراهيم بيسأل فضلتك، بيقول هو طبعا يعني ما ينفعش نقول بيقرأ بها مقرئ.
نعم.
هو قارئ.
نعم.
وليس مقرئ.
نعم.
طب ناخد صوت بس من الاردن وبعدين نجاوب على السؤال ان شاء الله مع بعض. السلام عليكم ام عامر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا يا أستاذ أشرف.
خيرا جزاكم إن شاء الله
الكريم. والله لا ندري كيف نشكر قنات الرحمة وكل القائمين عليها وكل العاملين بها.
جزاكم
الله خيرا جميعا يا رب يا الله. سؤالي هو يا شيخنا، هل في هذه الآيات بعض الدلائل على الحكمة من نزول القرآن في على سبعة أحرف أو على سبعة أوجه كما بين فضيلة الشيخ، وهي قوله تعالى بلسان عربي مبين، حيث أن القرآن في كل وجه فإن آياته تفصل وتبين بعضها بعضا. فكذلك أوجه القرآن كل وجه يبين ويفصل بعضه بعضا. وكلمة مبين سبحان الله العظيم، لا أدري إن كان هذا التدبر فيه صحة أم لا، لم يقل مبان أي أن الإنسان تبينه، وإنما هو مبين، هو يبين بعضه بعضا.
أحسنت.
هذا والله أعلم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك ومعنا.
بارك الله فيك.
طب ناخد إجابة سريعة كده على سؤال أخونا إبراهيم. أخونا إبراهيم كان بيقول بقول لحضرتك في بعض القراء في المآتم، وطبعا في كلام على موضوع المآتم دوت يعني مش مجاله، بيقرأ الآية أو يردد الآية بأكثر من وجه من أوجه القراءات. فهل هذا يجوز؟
الله المستعان. يعني كما ذكرت يعني مشروعية أن يقرأ القرآن في المياتم وبعض المحافل التي يكثر فيها الهرج وإلى آخر ذلك، هذا أمر مختلف. ولكننا نقول عن مسألة الجمع، يعني أن يجمع بين أوجه القراءات في المجلس الواحد لا على سبيل التعلم ولكن على سبيل التلاوة في المحافل وفي غيرها. أولا لا بد وأن نتأكد أن القارئ الذي يفعل ذلك أولا هو عارف عالم بأوجه القراءات الصحيحة المتواتر، يعني يكون قد تلقاها عن شيخه بالسند المتواتر المعروف المشهور. هذا أولا، لأنه ربما يأتي بقراءات شاذة أو بما يروق له مما يناسب الرسم
أو
الأداء، فهذا أمر مهم. ثم بعد ذلك لو تأكدنا من أنه يقرأ قراءات صحيحة بأوجه أداء صحيحة، نقول هذا الأمر اختلف فيه العلماء جدا قديما وحديثا، يعني صارت وثارت معركة كبيرة بين شيوخنا وأشياخ شيوخنا حول هذه المسألة تحديدا. البعض قال بالتجويز والبعض قال بعدم الجواز. ابن الجزري رحمه الله قال بجواز أن ينوع القارئ قراءته ولو في الصلاة.
نعم.
وانتصر لهذا المذهب، ولكن هذا الأمر محتوم ومحكوم بقيود مهمة جدا جدا، بمعنى أنك لا تستطيع أن تلفق بين روايتين أو بين قراءتين ينبني إحداهما على الأخرى فيفسد ذلك المعنى. أضرب لذلك مثلا سنتعرض له إن شاء الله. قول ربنا عز وجل في سورة البقرة في قصة آدم، قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. من المتلقي؟ آدم. فآدم هو الفاعل. ما الذي تلقاه من ربه؟ تلقى من ربه كلمات. تلقى من ربه كلمات، فكلمات هذه مفعول به. هناك من يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات. فالكلمات هي التي تلقت آدم، كلمات الرحمات والمغفرة والصفح من الله عز وجل، هي التي تلقت وأحاطت وسربلت آدم. فنقول المعنى ها هنا تغير بالمرة من حيث الإعراب ومن حيث المعنى،
وده برضو إجابة على سؤال أم عامر.
نعم، بارك الله فيك، الله يفتح عليك. نعم. الله يفتح عليك. فنقول لا يجوز لقارئ أن يلفق فيأتي فتلقى آدم من قارئ ويأتي من ربه كلمات من قارئ آخر ويقول أنا أنوع بين القراءات، ولكن إذا نعم لأن هنا خلل شديد جدا، وهذا كذب على الله عز وجل وعلى الراوي أيضا، لأنه ليس هناك قارئ يقرأ بمثل هذا. فنقول مسألة الجمع في المحافل وفي غيرها، يعني للتعليم للغير التعليمي، هناك من جوزه وهناك من لم يجوزه، ولا بد وأن ينظر يعني في حال المستمعين وحال القارئ وجملة من الشروط يعني والموانع في هذا.
ربما يسأل سائل دكتور، والشيء بشيء يذكر، طب ما احنا عندنا الجمع أتى في وقت متأخر،
نعم،
لم يأتي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في العصور الخيرية التي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وحضرتك قلت تلفيق، كلمة تلفيق دي كفاية قوي،
يعني أنا أعني بالتلفيق أن يلفق وجها على وجه على وجه آخر غير جاء،
لكن ليس التركيب.
ليس التركيب.
نعم.
يعني أن يركب الألفاظ والوجوه، مثلا طلبا لتعلم أوجه القراءات يعرف ما لكل راو وما لكل قارئ إلى آخر هذا، فهذا إن شاء الله جائز. يعني وكما قلنا
حضرتك بقى في موضوع هل يجوز في المآتم ولا لا يجوز،
يعني هذا أمر يعني يسأل عنه الشيوخ، يعني دعنا نتكلم في موضوع حلقتنا.
طيب إن شاء الله نجاوب إجابة سريعة بعد أم عامر إن شاء الله.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أختنا الكريمة يعني أفضت علينا بطرف من علمها، وهي قول ربنا عز وجل بلسان عربي مبين، وقال ربنا عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فالقرآن بفضل الله عز وجل عربي، وهو كذلك مبين، أي مبين مفصل مترجم مظهر لكل معنى قد خبئ فيه. فكما تفضلت وذكرت أوجه القراءات يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا من حيث اللغة، من حيث تعلق المعاني، ومن حيث الفقه واستنباط الأحكام إلى آخر ذلك. بل إن الله عز وجل جعل القرآن وقد أنزل باللغة العربية جعل فيه شرفا وذكرا لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليت الأمة تنتبه إلى هذه النعمة وإلى هذا الفضل الذي اختصها الله عز وجل بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم يا دكتور. نخش بقى على الاختلاف الثالث من الاختلافات السبعة.
نعم.
وهو اختلاف الإعراب.
بارك الله فيك. يعني لعلنا تعرضنا يعني للشاهد الأول فيما ذكرته في الإجابة على أحد الأسئلة. نقول جاءت أيضا وجوه التي عليها مدار الاختلاف بين القراءات من حيث وجوه الإعراب. الشاهد على ذلك ما ذكرناه، قول ربنا عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات. قرأ ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات، وقلنا المعنى أن الكلمات صارت هي الفاعل، بمعنى أن الكلمات هي التي تلقت آدم وأحاطت به، وهي كلمات الرحمات والمغفرة والصفح من الله عز وجل. وقرأ الباقون فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني إن آدم هو الذي تلقى هذه الكلمات.
نعم.
عندنا أيضا في آخر سورة البقرة: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. إلا أن تكون تجارة حاضرة. تنبه هنا، إلا أن تكون تجارة، تكون هنا تامة أم ناقصة؟ نقول على هذه القراءة: إلا أن تكون تجارة تكون تامة، ويكون اسمها محذوف وتقديره إلا أن تكون المبايعة تجارة، أو إلا أن تكون المداينة تجارة. فتكون يعني تكون الفعل هنا يعني لفظة تكون تامة، تعمل في الجملة ويكون لها اسم مقدر ولها إيه؟ ولها خبر وهو تجارة المنصوب. الوجه الثاني: أن تكون لفظة تكون غير عاملة، بمعنى تتم أو تنجز، فيكون كلمة تجارة هنا فاعلا، فتكون القراءة: إلا أن تكون تجارة حاضرة. إلا أن تكون تجارة حاضرة. أو يكون التقدير: إلا أن تكون تجارة، تكون اسم لتكون أيضا، حاضرة تكون نعت أول لتجارة، ثم جملة تديرونها صفة أو نعت ثاني لكلمة تجارة. نقول ما الذي قرئ به في المتواتر: قرأ تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة حاضرة عاصم، وقرأ تجارة حاضرة الباقون. مثال كذلك، وهو مثال مشهور في كتب مشكل الإعراب، ومثال مشهور في كتب التفسير، وهو قول ربنا عز وجل في سورة الأنعام: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوه. قرأ ابن عامر: وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا. زين مبني لما لم يسمى فاعله، وقتل يكون نائب فاعل. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. ومن أراد أن يراجع تأويل وإحكام إعراب هذه الآية فليرجع إلى مشكل
وتكلم في هذه
مشكل
الآية كثير
الإعراب. كثير من العلماء تكلموا في هذا، وبعض المستشرقين حاولوا أن يخدشوا يعني القرآن ولغة القرآن، ولكن يعني هيهات أن يفعلوا
نحن
ذلك.
نحن لهم بالمرصاد بإذن الله تعالى إن شاء الله.
نعم،
نحن لهم بالمرصاد.
الله المستعان. أقول: وقرأ الباقون كما ذكرنا: وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم والعلم عند الله عز وجل.
بارك الله فيكم. نخش بعد الاختلاف الرابع. جاهز دكتور؟
الله المستعان. الله المستعان. يعني أرجو أن يعني أن يعني يصطبر معي المشاهدون الكرام، بارك الله فيهم.
يعني صراحة لهم علم جداً، وأظن الله المستعان الكرام مستفيدون من إيه من هذا.
يعني كنا نريد أن نعرج على بعض التوجيهات النحوية والصرفية والبلاغية والمعنوية، ولكن هذا أمر طبعا شرحه يطول جدا،
يحتاج إلى وقت كبير إن شاء الله. طيب الاختلاف الرابع دكتور: الحذف والإثبات. وحضرتك يعني الآن من النقص والزيادة،
يعني البعض يعني يسميه النقص والزيادة، طبعا ليس في القرآن نقص إن شاء الله، فنقول هو حذف وإثبات يعني. ولكن هذا الحذف والإثبات يختلف نسبيا عن الحذف والإثبات في مسألة الرسم. هذا الوجه يذكرني بقصة طيبة، أن أحد الإخوة في المسجد أتى لي بمصحف وقال لي: إن هذا المصحف فيه خطأ. فقلت له: أين الخطأ؟ فقال: إن فيه كلمة ناقصة ليست موجودة. قلت له: من أين أتيت بهذا المصحف؟ لابد أن ترياني هذا المصحف. فأتى لي بالمصحف، فإذا به بمصحف نافع أتى به يعني من بلاد المغرب، وهو عند في آخر آية في سورة الحديد، وهو قول الله عز وجل: فإن الله الغني الحميد. فإن الله الغني الحميد، القراءة المشهورة: فإن الله هو الغني الحميد، وهي قراءة الجمهور عدا نافع وابن عامر وأبي جعفر. فإن نافعا وابن عامر وأبا جعفر قرأوا: فإن الله الغني الحميد.
نعم.
فأخونا الكريم يعني ظن أن لفظة هو
وقعت
يعني وقعت خطأ أو نسيانا من الرسم، ولم يكن يعرف أن هذا المصحف قرئ وكتب بقراءة نافع، ونافع يعني يقرأ فإن الله الغني الحميد.
أوضح بس نقطة حضرتك قلتها،
تفضل.
وهي أن هناك فرق بين الحذف والإثبات في الرسم العثماني وبين الحذف في قواعد المصحف يعني.
نعم، نعم.
وبين الحذف والإثبات في الأحرف السبعة.
نعم.
بس
يعني
برضو مشاهدين
كرام ومعنا. نقول فرق نسبي يعني حتى لا تتداخل الأمور إن شاء الله. طبعا فإن الله هو الغني الحميد، النحاة يسمون هو هذا ضمير فصل.
نعم.
ضمير فصل. يعني يوضع في هذا الموضع لأنك عندما تقول فإن الله الغني الحميد يسوغ أن تقول في غير القرآن فإن الله الغني الحميد، وتحتاج إلى تمام الكلام.
نعم.
أقول يعني أين الخبر؟
نعم.
فإن الله الغني الحميد، تريد أن تتم كلامه.
نعم.
ولكن هنا لغة للعرب مشهورة، فإن الله الغني الحميد، فالغني والحميد خبران لإن مرفوعان من غير فصل، وهي لغة مشهورة عند العرب.
نعم.
أما لغة الجادة فهو أن نأتي بإيه؟ أن نأتي بضمير الفصل هو في قوله فإن الله هو الغني الحميد، حتى لا يتوهم أن الغني، أن لفظة الغني الحميد هي بمثابة نعت أو صفة للفظ الجلالة.
نعم.
والله أعلم. عندنا أيضا في باب الحذف والإثبات قول ربنا عز وجل وهو شاهد مشهور في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم.
نعم.
قرأ نافع أيضا وابن عامر وأبو جعفر سارعوا، وقرأ الباقون وسارعوا.
نعم.
بإثبات الواو.
نعم.
عندنا أيضا شاهد من سورة التوبة في الآية رقم 100 وهو قول الله عز وجل وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ويقرأت حفص كما تعلم.
نعم.
وجمهور القراء، وانفرد ابن كثير فقرأ تجري من تحتها الأنهار.
نعم.
فقراءة الجمهور لفظة من محذوفة، وفي قراءة ابن كثير لفظة من مثبتة. فهذه أمثلة يعني
من باب التوضيح،
من باب التوضيح لا على سبيل الحصر، والعلم عند الله عز وجل.
ناخذ فايدة بس من موضوع الحذف والإثبات وموضوع أخونا اللي سأل فضلتك على أن القرآن فيه كلمة أو حرف ناقص، أن احنا ما نمسكش أي مصحف.
نعم. بارك الله فيك.
لازم نتأكد من كتابة هو مصحف من.
نعم.
لأن في خلافات في
سيما لمن يسافرون في العمرة ويعني يتعرضون أو
بالضبط.
للمصاحف المختلفة يعني.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. لكن هذا لا يمنع أن بعض النسخ من المصاحف للأسف تخرج من دور الطباعة وبها أخطاء.
وأنا عندي يعني عندي بعض النسخ.
عندنا
عندي بعض النسخ برضه.
نعم هذا لا يمنع. نعم. ولكن يعني على كل إنسان أن يسأل.
نعم.
يعني لا حرج من أن يسأل وأن يستفسر يعني.
نعم.
الله أعلم.
بارك الله فيكم دكتور. نخش على الاختلاف الخامس وهو التقديم والتأخير.
نعم بارك الله فيك. ألا يعني أرجو ألا نؤخركم.
لا لا
يعني
إن شاء الله
في هذه
معنا وقت بإذن الله.
الله المستعان.
بقيت معنا ربع ساعة إن شاء الله.
الله المستعان. نقول الشاهد على ذلك في آخر سورة آل عمران قول ربنا عز وجل فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. وقاتلوا الفعل قاتل على وزن فعل كما ذكرنا عفوا يفيد المبالغة والمغالبة. وقاتلوا وقتلوا، قتلوا هذا مبني إيه بما لم يسمى فاعل. قال وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. قرأ حمزة والكسائي وخلف وقتلوا وقاتلوا.
نعم.
فقدم المبني لما لم يسمى فاعله وأخر وقاتلوا. وقرأ ابن كثير وابن عامر وقاتلوا وقتلوا.
نعم.
كقراءة حفص ولكن ضعف قتلوا.
نعم.
وقرأ الباقون وقاتلوا وقتلوا كقراءة حفص. فنجد هنا تقديما وتأخيرا بين الفعلين أو اللفظين. هذا على مستوى يعني لفظين أو كلمتين. قد يكون التأخير والتقديم كذلك على مستوى حرف في بنية كلمة، وهذه تندرج تحت لغات العرب. ندلل على ذلك بالفعل ييأس وما يشتق منه، كقول ربنا عز وجل في سورة الرعد أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ قرأ البزي بخلف عنه أفلم يايس.
نعم.
أفلم يايس.
نعم.
فأتى بالألف قبل الياء، وقرأ الباقون أفلم ييأس.
نعم.
بالياء قبل الإيه؟ قبل الهمزة.
فهنا وقع كلمة.
نعم.
والتأخير
على مستوى الحرف
الكلمة، وممكن يكون على مستوى
على مستوى الحرف
الكلمة. أيوه. الوحيدة.
نعم. يشهد لذلك في نفس الكلمة أو ما يشتق منها قول ربنا عز وجل في سورة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قرأ كذلك البزي بخلف عنه فلما استايسوا. فلما استايسوا. وقرأ الباقون فلما استيأسوا بالتقديم كما ذكرنا.
ممكن ناخد معنا بعذاب بيأس.
نعم. يعني
قرأ ببيأس ومن قرأ ببئيس.
نعم. وبيس أيضا.
نعم.
نعم.
بارك الله فيك.
نعم. بارك الله فيك.
طيب نخش على أم يقول لي فضل 10 دقائق.
الله المستعان.
إن شاء الله رب المستعان نخلص حتى الأخر الساعة، وبعد كده نتكلم إن شاء الله على بعض الأسئلة. نعم. في الحلقة القادمة إن شاء الله.
تتسع إن شاء الله.
إن شاء الله. الاختلاف للإبدال.
نعم. الله عز وجل يقول في سورة الشمس في آخر آية: ولا يخاف عقباها.
نعم.
قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر فلا يخاف بدلا من ولا يخاف، فأبدل الفاء واوا.
نعم.
وقرأ الباقون ولا يخاف عقباها، ومنهم قراءة أو رواية حفص.
نعم.
عندنا أيضا إبدال على مستوى أحرف الكلمة الواحدة، وهي قول الله عز وجل: وانظر إلى العظام كيف ننشزها.
نعم.
ثم نكسوها لحم. الآية من سورة البقرة. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب: كيف ننشرها.
نعم.
كيف
ننشرها.
وقرأ الباقون كيف ننشزها. كيف ننشرها أي كيف نحييها وننشئها، وكيف ننشزها يعني كيف نضمها بعضها إلى بعض لتلتئم مكانها. عندنا أيضا إبدال في الآية من سورة الإسراء، وهو قول الله عز وجل والكلام لفرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أو أن يظهر.
نعم.
عندنا هنا يعني أمران، خلاف بين أو أن يظهر أو وأن يظهر.
نعم.
يعني قرئت بوجهين: أو أن يظهر أو عفوا أو أن أو وأن.
نعم.
هذا الاختلاف الأول.
أي يظهر وأو يظهر.
يعني دعنا من يظهر الآن.
نعم.
نقول أو أن أو وأن.
نعم.
يعني إبدال أو
بأن
بواو.
بواو.
بواو. أو أن أو وأن. أن.
نعم.
نعم. يعني
أو أول أو الواو.
أو الواو.
نعم.
هذا الوجه الأول. وعندنا أيضا اختلاف في الفعل يظهر.
نعم.
تأمل الوجوه التي قرأت بها هذه الآية. قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر: وأن يظهر في الأرض الفساد.
نعم.
يعني هذا كلام فرعون، قال أي إني أخاف أن يبدل دينكم، يعني الكلام عن موسى.
نعم.
أو أن يظهر، سبحان الله العجب، يعني موسى والذي سيظهر في الأرض الفساد يعني. فقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر: وأن يظهر في الأرض الفساد.
نعم.
الفساد مفعول به للفعل المتعدي يظهر، وقرأ بالواو بدلا من أو. وقرأ ابن كثير وابن عامر: وأن يظهر في الأرض الفساد.
نعم.
فصار الفعل يظهر فعلا لازما، وفاعله الفساد.
نعم.
وقرأ بالواو بدلا من أو. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف:
يظهر.
أو أن يظهر في الأرض الفساد.
تمام.
وقرأ حفص ويعقوب: أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهذا يعني مثال طريف على مسألة إيه؟ مسألة الإبدال أو واو. وأخذنا أيضا مثالا على الفعل نفسه، وهو يظهر أم يظهر، وما يترتب على ذلك من إعراب كلمة الفساد، هل هي مفعول به أم هل هي فاعل للفعل اللازم؟
حمال وجوه للقرآن.
نعم نعم نعم، بارك الله فيك، يعني هو حمال وجوه في الأداء وحمال وجوه أيضا في المعاني، يعني كما تعلم هذه لفظة علي بن أبي طالب، وهي لفظة تكتب بماء الوجه بماء الذهب، يعني في مناظرة الخوارج وغيرهم، يعني بارك الله فيك.
ندخل بعد الاختلاف الأخير،
هذا اختلاف سهل جدا، يعني يعرفه العامي فضلا عن المتخصصون، وهو أوجه الأداء التي كانت تتعلق بلهجات العرب ولغاتهم فيما يختص بالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والتحقيق والتسهيل والإبدال للهمزات إلى آخرها. هذا واضح يعني جدا، فنجد مثلا لو قرأنا مثلا لورش مثلا من مستهل سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فنجد أنه يؤمنون بإبدال إبدال الهمزة والصلاة فخمها. ولو قرأ مثلا وهل أتاك حديث موسى، وهل أتاك بالنقل
والإمالة،
حركة الهمزة والإمالة أو التقليل بحسب لمن يعني تقرأ، وخبيرا بصيرا يعني ترقيق الرآت إلى آخر هذا، فهذه أمور معروفة ومشتهرة عند العرب في لهجاتهم ولغاتهم المختلفة. بذلك نكون قد أتممنا الأوجه السبعة التي عليها مدار الاختلاف بين القراء وبين القراءات، وهي ما فسر به ابن الجزري رحمه الله وأبو الفضل الرازي معنى الأحرف السبعة، والعلم كله عند الله عز وجل.
حضرتك بقى تقولهم بقى بشكل سريع إن شاء الله، السبعة
التي هي
الاختلافات،
الاختلافات السبعة التي نعم بارك الله فيك التي ذكرناها. كنا عندنا اختلاف في الأسماء أولا من حيث التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، عندنا اختلاف في الأفعال وتصريفها، عندنا اختلاف في الإعراب، عندنا اختلاف في الحذف والزيادة، عندنا اختلاف في التقديم والتأخير، عندنا اختلاف في الإبدال، وعندنا كذلك الاختلاف في أصول اللهجات التي تعرف بالأصول بأصول القراءات عند أهل هذا الفن، والله أعلم.
بارك الله فيك يا دكتور، عندنا أسئلة كثيرة لسه هنسأل فيها،
الله المستعان، يعني
ناخذ وعد من فضلتك بحلقة الحلقة القادمة.
الله المستعان، يعني أرجو يعني ألا يشق الأمر على 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 مستمعينا ومشاهدينا، يعني
أنا أقول لحضرتك دون مجاملة ردود الفعل اللي جات لي يعني الحلقة الأولى بفضل الله تعالى كلها إيجابية، كلهم كانوا مستمتعين بالحلقة، وزي ما حضرتك شفت النهاردة المتصلون علينا من إخواننا وأخواتنا كانوا بيطلبوا فرد الموضوع بشكل أكبر،
يعني أنا ما أظن أن الموضوع بالمناسبة يعني متخصص جدا، ولكن يعني أقول يعني ما لا يعرف يعني
ما لا يدرك كله،
ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني يعني نقول هذا فقط باب لهذا العلم، من باب يعني من باب النصح للمسلمين عامهم وخاصهم، لأننا كما ذكرت يعني الواعز الشديد على مثل هذا ما يتعرض له الشباب من فتن عبر الإنترنت، وما يسوق إليهم كثير من المغرضين والنصارى يعني يشبهون عليهم المسائل ويفسدون عليهم كثير من الأحاديث والآيات في فهمها وأوجه القراءات إلى ذلك، فنقول هذا ليس بموضوع متخصص لكنه باب يعني مهم جدا أن يعرف للشباب. يعني
نختم بقى مع فضلتك بنصيحة كده إن شاء الله للشباب، هل يبحثوا في كل ما يخص القرآن على شبكة الانترنت؟ أنا أرى أن شبكة الانترنت يعني بصراحة هي رغم أنها مفيدة لكنها مضرة في بعض الأحيان، فنصح حضرتك للشباب في الدخول على الانترنت وخصوصا على المواقع التي تحارب القرآن.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني جزاك الله خير والله، يعني نحن نريد أن ننتصح يعني جميعا في هذا الباب، فأقول وبالله التوفيق، يعني كما ذكرت الإنترنت أو الشبكة شبكة المعلومات هذه هي سلاح ذو حدين فعلا، يعني هي منفعة ومضرة في نفس الوقت بحسب ما يستخدمها فيه كل إنسان، فأقول هناك مصادر كثيرة ومواقع كثيرة جدا على الإنترنت مفيدة جدا بفضل الله عز وجل في علوم القرآن وفي غيرها من علوم الشريعة، بل حتى في العلوم الكونية، ولكن حتى مع هذه المواقع وهذه المصادر لابد وأن نتحرى وأن ندقق في مدى صحة، يعني إن أنا مثلا أخذت مصدرا من الإنترنت لكتاب مكتوب بصيغة الملف نصي ويرد أو أي صورة من الصور، لابد أن أتأكد أن هذا الملف قد دقق ورجع على النسخ المطبوعة المراجعة المعتمد. هذا أمر مهم جدا.
لكن اللي بيخش وبيبتدي يعني يتلقى من الإنترنت ما يقال دون بحث،
ده هذا قد يكون أسهل وأيسر الأمور يا شيخ أشرف، لأن هناك داهية أكثر، لأنك ربما مثلا وأنت تبحث عن القرآن مثلا باللغة الإنجليزية تكتب مثلا كلمة قرآن، تكتب مثلا Q-U-R-A أو A-A-N، فتجد مثلا موقعا اسمه Quran.com.
نعم، فتخش عليه
وإذا به موقع يهودي،
لا إله إلا الله،
موقع يهودي اسمه Quran.com، وإذا به يحارب القرآن ويأتي بنسخ مشوهة ومحرفة للقرآن
ويعمل تلبيس على
هذه كارثة. هذه كارثة. والنسخ الذي يعني فرقان الحق الذي كان قد يعني افتري على الإسلام وعلى نبي الإسلام موجود ومتوافر على كثير من المواقع. هذا أمر مهم جدا في حتى التحري والتدقيق في المصادر الصحيحة، فما بالك بالمصادر المشبوهة. هذا أمر مهم. الأمر الثاني، أرى كثيرا من إخواننا، وأنا يعني أؤكد هذا على الشباب والشابات، يعني يستدرجون إلى مناظرات وإلى مناقشات مع غير المسلمين عبر الإنترنت فيما يعرف بغرف الشات وغيرها. أقول أنا أخوف وأحذر كل شاب وشابة من الدخول في مثل هذا. لماذا؟ لأنه لا ينبغي لأحد أن يتعرض لمثل هذا حتى يسلح بسلاحين. السلاح الأول هو سلاح التوحيد، العقيدة الراسخة الثابتة، ثم بعد ذلك سلاح العلم. سلاح العلم لماذا؟ لأنه ربما يطرح عليك المناظر أو المناقش شبهة ليس عندك لها جواب، فيشربها أو يتشربها قلبك، يتشربها قلبك والعياذ بالله، فربما تفتن في دينك. وأعوذ بالله، وجدنا يعني بعض الشباب قد وقع لهم هذا، وقعوا في زيغ شديد يعني من جراء تعرضهم،
يعني ممكن يبقى فتنة كبيرة جدا.
فتنة كبيرة. فلا يتعرض لهذا إلا واحد راسخ في عقيدته وفي توحيده وهو على علم، والله عز وجل
بارك أعلى وأعلم. يا دكتور، نعم. والله احنا شايفين الحلقه تخلص، لكن هم
عاملين لي
من بدري
بارك الله
الحلقه خلصت، فيسامحونا اذا احنا مخرجنا بس طارق واخواننا في كنترول. انا بس جالنا بعض الاسئله عن طريق الاس ام اس، هجيب عليها ان شاء الله، هي خاصه بحفص، اجيب عليها باذن الله تعالى في برنامج اقرا والتقي بالليل باذن الله تعالى الساعه 1:15 صباحا في نهايه الحلقه. وعد من فضلتك انك حضرتك معنا الاسبوع القادم ان شاء الله، السبت القادم باذن الله تعالى،
في نفس الموعد الساعه 1:15
باذن الله تعالى، لنستفيد من علم فضلاتكم ونتعلم
بارك
الكثير باذن الله تعالى.
جزاكم الله خيرا.
في نهايه الحلقه بشكر ضيفي وضيفكم فضيله الدكتور حامد خير الله سعيد، الاستاذ المساعد بجامعه القاهره والباحث في شؤون علوم القران والباحث في العلوم الشرعيه. جزاكم الله خيرا دكتور، وسعدنا بيك وتشرفنا بيك ونشرف بيك مرات قادمة بإذن الله تعالى. في نهاية الحلقة أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ألقاكم على خير حال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أعظم